قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
هذه الرسالة التي هي العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألفها في عقيدة الفرقة الناجية المنصورة، وهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق الأمة وأن ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي على من كانت على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أي أنه أعطانا التعريف لهذه الفرقة الناجية، وهي التي تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم بدأ المؤلف في التفصيل لعقيدة هذه الفرقة الناجية، بدأ بهذه الخطبة التي استفتح بها هذا الكتاب، وهو الثناء على الله عز وجل بقوله الحمد لله، وثناء على الله عز وجل الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الرسول عليه الصلاة والسلام هو محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وهو الذي كلف بالرسالة العامة إلى البشرية كلها. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. ولهذا قال الله له: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وببعثته عليه الصلاة والسلام فإن الأديان السابقة التي أنزلت على الأنبياء قبله، والأنبياء كثيرون الذين بعثهم الله عز وجل وأرسلهم إلى أممهم، نسخت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء، وكتابه خاتم الكتب، وهو آخر الكتب عهدا بالله عز وجل، أي لم ينزل بعده وحي، لأن الوحي انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يجب على كل مسلم أن يعتقد على أنه لا دين على وجه الأرض حق إلا الإسلام، لا يهودية ولا نصرانية ولا غيره. أي أن كل واحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعه أن يتدين بدينه الذي كان عليه، سواء كان يهوديا فلا يبقى تابعا لموسى عليه السلام، أو نصرانيا لا يبقى تابعا لعيسى، مع أن عيسى نبي لبني إسرائيل جميعا، ولكن اليهود كفروا به وادعوا أنهم قتلوه وصلبوه. والرسول عليه الصلاة والسلام ببعثته نسخت الأديان كلها، أي أنه ما بقي صحيحا في تلك الكتب ولم يحرف، مع أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا كما نص الله على ذلك في كتابه العزيز، أي أن الصحيح منسوخ والمحرف محرف. ولا دين على وجه الأرض حق إلا الإسلام، والله يقول: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. هذه عقيدة يجب على كل مسلم أن يعتقدها، ولسيما الشباب الذين يقرؤون ويسمعون المؤتمرات الندوات التي تعقد لتقارب الأديان. ما في أديان حتى يقارب بينها، ما في إلا دين واحد، إما الإسلام وإما الكفر. فيجب على كل مسلم أن يعتقد هذا، أنه لا دين على وجه الأرض حق إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأديان بقي أصحابها عليها وهي باطلة، ولكن الله عز وجل هو الذي شرع ذلك. الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي من أراد أن يبقى على دينه فيبقى ويدفع الجزية. هذه الشريعة الإسلامية. الرسول كان إذا بعث قائدا، يعني إذا بعث سرية بعث جيشا، أوصى القائد ومن معه بتقوى الله عز وجل، وأمرهم إذا حاصروا أهل بلد أن يدعوهم أولا إلى الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وإن امتنعوا فإما أن يكونوا أهل كتاب أو من هم شبههم كالمجوس، وإما أن يكونوا مشركين أي لا كتاب لهم. فإن كانوا من أهل الكتاب فيطلب منهم أن يدفعوا الجزية، إن دفعوها يبقون على دينهم، وإن امتنعوا يقاتلوا حتى يدخلوا في الإسلام، وإن لم يدخلوا في الإسلام يقاتلوا حتى يدخلوا في الإسلام، فإن دخلوا فيه فهذا هو المطلوب، وإن امتنعوا واستولى المسلمون عليهم أصبحوا أرقاء، وهذا حكم الشرع في الرقيق، يعني الرقيق لا يختص بلون دون لون، وإنما سببه الكفر. فهؤلاء الذين بقوا على كفرهم وأرادوا أن يعبدوا غير الله عز وجل، إذا دعاهم المسلمون ولم يدخلوا في الإسلام وقاتلوهم واستولوا عليهم أصبحوا أرقى، وبعد ذلك الإسلام رقب في العتق، فهذا هو سبب الرق، يعني سببه الكفر. ما دام هؤلاء أرادوا أن يبقوا يعبدوا الحجارة والأشجار والأصنام، فالله عز وجل أراد أن يذيقهم ذل العبودية فيكونوا عبيد لهؤلاء المسلمين، ولكن بعد ذلك الإسلام رقب في العتق. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى هو ما تضمنه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة، ومما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودين الحق الذي هو الإسلام هو الدين الحق، ما عداه من الأديان فكلها باطلة، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. الله عز وجل وعد رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يظهر هذا الدين على الأديان كلها، وهذا هو الذي حدث. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أذن له في الجهاد انتشر هذا الإسلام في الدنيا كلها، وأصبح هو الظاهر، أي أن السلطة للإسلام والمسلمين، ومن امتنع وبقي على دينه يبقى وهو يدفع الجزية، ومن أراد أن يدخل بالإسلام أصبح مسلما. فالله عز وجل وعد بإظهار دينه ووعده الحق، ما وعد به الله عز وجل فلا بد أن يتم، وقد تم، فالجزيرة العربية كلها دخلت في الإسلام، ثم بعد ذلك انتشر الإسلام في أقطار الأرض جميعا. وكونه ينكمش الإسلام في الفترات الأخيرة، هذا كما سبق الحديث عن ذلك، هو السبب من المسلمين. المسلمون إذا تمسكوا بدينهم وعملوا بشرعهم أي بما أوحاه الله إليهم فالله عز وجل ينصرهم، وإذا تخلوا عن ذلك فالله عز وجل ليس في حاجة إليهم، والله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في الخطبة قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الإسلام بني على خمسة أركان، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، أي لا تتم الشهادة ويدخل الإنسان في الإسلام إلا يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. ولهذا الذين يشهدون لله بالوحدانية كاليهود الموحدون مثلا لم يدخلوا في الإسلام لأنهم لم يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، فمعنى هذا الشهادة لله بالوحدانية مرتبطة بالشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في حديث معاذ حينما بعثه لليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عند ذلك تخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، إذا دخلوا في ذلك بعد ذلك تخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وهي الزكاة. إذن الرسول أمر أن يقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام، والدخول في الإسلام أول ما يكون بالشهادة لله بالوحدانية. يعني الشهادة لله بالوحدانية هل يكفي أن الإنسان ينطق بهذه الشهادة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لا، لا بد أن هذه الشهادة مع النطق باللسان أن يوافقها القلب، لأن هناك من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن قلوبهم ما كانت موافقة لما نطق به بألسنتهم. ولهذا قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله ولكنهم كاذبون من قلوبهم لأنهم لا يعتقدون ما نطقوا به بألسنتهم. أي أن الشهادة باللسان لا بد أن تكون هناك موافقة للقلب لما ينطق به اللسان، لا بد من هذا، وإن لم يوافق ذلك فيكون منافقا والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. إذن الشهادة لله بالوحدانية لا بد من النطق باللسان، لأن الإنسان لا يعرف أنه مسلم إلا إذا قال لا إله إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله فإن كان يعتقد ما قاله فهذا هو المسلم وتبقى عليه الأعمال بالجوارح لا بد منها. لكن إذا نطق بلسانه وقلبه يخالف ذلك فهذا حكمه عند الله أنه منافق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار لأنه نطق بلسانه ولم يعتقد ذلك بقلبه. لكن ما حكمه في هذه الدنيا؟ كيف يعامل؟ يعامل في هذه الدنيا معاملة المسلمين، لأن المسلم له الظاهر. ولهذا حينما كان الصحابة في غزوة الحروقات وكان أسامة وكذلك أحد الأنصار يتبعون رجلا من الكفار فلاذ بشجرة وقال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وقتله المهاجر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف، لما رفع عليه السيف خاف من القتل قال لا إله إلا الله. الرسول لم يقبل منه ذلك، حيث قالوا هلا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها خوفا من السيف؟ فلم يقبل منه ذلك. وعلى هذا فالمعاملة للمسلمين في هذه الدنيا بالظاهر، أما السرائر فأمرها إلى الله. فإذا شهد الإنسان لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وعمل أعمال المسلمين لا يجوز لمسلم أن يحكم عليه بالكفر أو بالنفاق، لأنه لا يعلم ما في قلبه، والذي في القلب لا يعلمه إلا الله. إذن المعاملة في الظاهر يعامل بحسب ما نطق به بلسانه. ولهذا نجد في بعض الكتب التي ألفها بعض الكتاب شطحات، والشطحات التي دعتهم لهذا لأنه لم يكن عندهم العاصم من العلم من الكتاب والسنة يعصمهم، بحيث أنهم لا يتجاوزوا الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول يقول أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فنجد بعض الكتاب المعاصرين لمشاكل واجهوها من تعذيب ومن ظلم ومن معاصي يعني ترى على الساحة، كتب بعض الكتاب وقال كلاما تجاوز به الحد، حيث أنه قال أن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون على المآذن يستحقون العقاب في النار أكثر مما يستحقه المشركون. وهذا الكلام خطير. الرسول قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. طيب هذا المؤذن على المنارة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، تحكم عليه بهذا الحكم، تحكم على الناس بهذا الحكم؟ هذا ما ينبغي. هو لو رجع إلى السنة وهي العاصم، الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والاعتصام يكون بالكتاب والسنة، لو رجع لهذا ما أثر هذا الحكم. ولهذا هذا الحكم أثر في الشباب الذين يرون ما هو في العالم من مخالفات لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فصاروا يحكمون على الناس بالكفر، وهذا لا يجوز شرعا. وإنما الحكم لله ولرسوله، يعني التكفير والتفسيق والتبديع لا يكون إلا لله ورسوله. فمن حكم الله عليه بالكفر حكمنا عليه، من حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر حكمنا عليه، ومن لم يحكم عليه من الكتاب والسنة فلا يجوز. هذا كما سمعنا الشهادة لله بالوحدانية، أن المطلوب من المسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قال ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها، أي إذا جاء بناقض للا إله إلا الله فعند ذلك يقام عليه ما يستحق. إذن الشهادة لله بالوحدانية هي أن لا ندعو مع الله غيره، لا نذبح لغير الله، لا ندعو غير الله، لا نستغيث بغير الله، وهذا معنى الشهادة لله بالوحدانية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهكذا المسلم يدخل بهذه الشهادة في الإسلام. الشهادة لله للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، هل يكفي فيها النطق أو لا يكفي؟ معنى الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة أنه رسول من الله، أنك تصدقه في جميع ما أخبرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. فإذا صدقت الرسول في جميع ما أمرك به وانتهيت عن جميع ما نهاك عنه فهذه معنى الشهادة الصحيحة، لأنك شهدت له أنه رسول الله، وما دام أنه رسول الله فهو الذي قال لك وقدم لك تعاليم الإسلام من أولها إلى آخرها. إذن الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. من عمل ذلك حقق الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله. ثم قال أشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد الله ورسوله، جمع بين العبودية والرسالة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله، وهو أخص وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في أشرف المقامات. وهذا يبين أن عبوديته لله خالصة ليس فيها شراكة لأحد. قال الله عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يعني في أشرف المقامات خاطبه بالعبودية. وكذلك حين إنزال الوحي عليه قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهذه هي العبودية الخالصة لله عز وجل، والله خاطبه في أشرف المقامات بهذا الخطاب. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله، وهذا الشرف الذي شرفه به أنه خاطبه في ليلة الإسراء والمعراج، وخاطبه عند نزول الوحي عليه بأنه عبد الله ورسوله. ومن هنا كان رسول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يعني ننظر لتعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، ينهانا عن الغلو، والغلو هو مجاوزة الحد، والمسلم يجب عليه ألا يتجاوز الحد الذي حده له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسوله يقول عن نفسه: لا تطرون، الإطراء هو الغلو. لا نقول مثل ما يقول صاحب البردة: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. والذي يقول أيضا في قصيدته: ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا غلو، يعني معنى أن الرسول علمه أكثر من علم الله عز وجل. القلم الذي حينما خلقه الله عز وجل وقال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء كما سيأتينا. يقول أن من علوم الرسول ما في اللوح والقلم، من تبعيضية، يعني علومه أكثر لكن من علومه ما في اللوح والقلم، فهذا غلو. فالرسول نهانا عن الغلو، فعلينا أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال لنا هذا القول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. النصارى ماذا قالوا عن عيسى؟ قالوا إنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة. فيقول: لا تعملوا مثل هذا العمل. ولهذا الأمثلة التي أعطى المسلمين التي تنهى عن الغلو حتى في الأعمال، لما كان في الحج وكان في مزدلفة وأصبح ذاهبا إلى منى لرمي الجمرات، طلب أن يعطوه سبع حصيات، الحصى السبعة التي نرمي بها يوم العيد جمرة العقبة، رفعها بيده الشريفة وقال: أيها الناس، بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو. الغلو معناه مجاوزة الحد. ولهذا تجد الناس بدل ما يأخذ الحصى الصغير الذي مثل به الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ الحصى كبير يتجاوز ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يرمي به فيشج إنسان في رأسه أو يفقع عينه لأنه خالف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الغلو منهي عنه، لا يجوز لنا أن نتجاوز، ولكن علينا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وفي كل وقت. وقال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. والله عز وجل قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والمحبة للرسول عليه الصلاة والسلام هي المتابعة، يعني متابعته، هذه هي محبة الصحيحة. ما نمكث سنة كاملة ثم نأتي بالمولد ونأتي بالقصائد ونقول نحب الرسول، هذه ما هي المحبة. المحبة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال، وهو الحديث الصحيحين صحيح مسلم صحيح البخاري ومسلم، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت يا رسول الله أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا. قال: أنت الآن والله أحب إليه من نفسي. قال: الآن يا عمر. هذه المحبة الصحيحة، يعني تحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسك وولدك ومالك. ومعنى المحبة أنك تتابعه في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. هذا معنى ما جاء في هذه الشهادة: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل، وهذه العبودية خاطف بها في أشرف المقامات، فيجب علينا أن نعتقد ذلك وألا نتجاوز الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. هو الآن بعد هذه الخطبة القصيرة التي افتتح بها هذا الكتاب، هذا المؤلف الصغير، وحجمه زيادة فيه شرح، وإلا هو رسالة صغيرة ولكنها رسالة صغيرة جامعة. قال هنا: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. من هم الفرقة الناجية المنصورة؟ الفرقة الناجية المنصورة هم الذين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جميع ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كما سبق الحديث عن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم السابقة. افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 73 فرقة، قال على 71 والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ننظر أيها الإخوة في هذا التقييد بالأصحاب، هو كان يكفي أن يقول من كان على مثل ما أنا عليه، ولكن قال وأصحابي. فلماذا هذا القيد؟ هذا القيد ليبين على أنه يجب على المسلمين جميعا أن يتبعوا ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة الذين هم حضروا التنزيل وفقهوا على رسوله صلى الله عليه وسلم وتعلموا منه. فشرحهم وتوضيحهم وفقههم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلمين أن يتمسكوا بذلك. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك جاء في القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فالمؤمنون في الدرجة الأولى هم الأصحاب، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. طيب ماذا كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ نبدأ بالعقيدة، لأنه يتكلم الآن عن عقيدة الفرقة الناجية المنصورة. وقوله المنصورة إلى قيام الساعة ورد أحاديث في ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. أي مهما كثر التفرق والابتعاد عن دين الله عز وجل فستبقى طائفة متمسكة بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وهذه بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحق سيبقى سواء كثر أتباعه والمتمسكون به أو قلوا، فلا تزال هذه الطائفة المنصورة المتمسكة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ستبقى إلى قيام الساعة، لا يزالون على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه الطائفة ليست محصورة في مكان معين، يعني هنا أو هنا أو هنا، هذه الطائفة هو المنهج الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل جماعة في أي بلد كانوا في هذا العالم تمسكوا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتبعوا أصحابه هم الطائفة الناجية المنصورة في أي مكان كانوا. ما حدد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان ورد أحاديث في ذكر الشام أو كذا أو كذا، ولكن المقصود المنهج الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل جماعة تمسكوا بذلك وهم يعتبرون من هذه الطائفة الناجية المنصورة. لكن نسمع ما هو الذي يعتقدونه والذي يؤمنون به والذي يدعون إليه. قال: الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. السنة معناها الطريق في اللغة، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي إما القول وإما الفعل وإما التقرير، يعني السنة لغة الطريق. وفي الشرع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما قولا، أي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، إما قولا وإما فعلا، أي فعل، وإما تقرير، إنسان فعل شيئا فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذه السنة أقسامها ثلاثة: إما قول من الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: صلاة الليل مثنى مثنى، أو قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو رأى إنسان عمل عملا فأقره على ذلك. هذه هي السنة، أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مفصل في كتب المصطلح وفي كتب الحديث. أهل السنة والجماعة، الجماعة هم الذين يجتمعون على الحق. الجماعات كثيرة توجد، ولكن هناك هذه الجماعات المتفرقة إن لم تكن على المنهج الصحيح على الكتاب والسنة فليست هي الجماعة المقصودة هنا، لأن الطائفة الناجية المنصورة المقصودة هنا هم الذين يتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل السنة والجماعة. ولهذا الله عز وجل نهى في كتابه عن التفرق، نهى عن التفرق، والسنة نهت عن التفرق، فلا بد من اجتماع الكلمة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. فالدعوة إلى الاجتماع مطلوب، حتى عليه الكتاب والسنة، ولكن الاجتماع يكون على الحق، الاجتماع يكون على الحق. ليس لكل أحد أن يتخذ له منهجا وطريقا وسبيلا ثم يوالي ويعادي على هذا المنهج وعلى هذه الخطة. من قبل ما قلته فهو معي، ومن خالفه فهو يعني يخالفني. الإسلام ليس عند جماعة معينة يعملون خطة رقم 1 2 3 دستور يسمونه لأنفسهم، من دخل في هذا التخطيط في هذا التنظيم فهو المسلم، ومن خرج عنه فليس المسلم. هذا لا يجوز، هذا العمل لا يجوز أبدا. وإنما الذي يجوز أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو سمانا المسلمين كما قال الله عز وجل في كتابه: فالمسلمون جميعا إخوة، وهم الذين يجتمعون على الكتاب والسنة، ومن شد عن ذلك فهو مخالف. أهل السنة والجماعة، ما هو اعتقاد الفرقة الناجية؟ يقول: هو الإيمان بالله، أول شيء هو الإيمان بالله. الإيمان بالله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد جاء في حديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي، وجاء إليه وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. جاء في تلك السورة التي تدل على أنه ليس مسافرا وليس غريبا، لأنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ومع ذلك الصحابة لا يعرفونه، يقول لا يعرفهم من أحد. يعني دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة الجميلة، نظيف الثياب، شديد سواد الشعر، ليس عليه أثر السفر، لأن المسافر يأتي مغبر، ثيابه مغبرة وحالته مغبرة، لكن هذا جاءهم بهذه الصورة فهم استغربوا. إنسان دخل عليهم لا يعرفونه ولكن ليس عليه أثر السفر، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه له تلك الأسئلة، سأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، يعني هو السائل وهو المصدق، ولهذا يقول عجبنا له كيف يسأله ويصدقه، لأن السائل بالعادة لا يعرف شيئا، فلما قاله صدقت معناه أنه يعرف. ثم سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. ثم سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وانصرف عنهم ولم يعرف من هو. وبعد ثلاث قال لعمر بن الخطاب أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم، قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكأن الدين جمع في هذه الأركان، في أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان، أي من جمع هذه الأشياء جميعا وعمل بها كلها فقد استكمل دين الله عز وجل، لأن تفصيلاتها واضحة في الكتاب والسنة. إذن أول شيء هو الإيمان بالله. الإيمان بالله أي أن تؤمن بأن الله هو الإله الواحد، لا إله غيره ولا رب سواه، فتعبده وحده لا تشرك به شيئا، وهذا هو توحيد الألوهية الذي دعا إليه الأنبياء جميعا. ما من نبي إلا قال لأمته اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن اعبدوا الله. هذا التوحيد هو الذي فيه الخصوم، الخلاف بين الأنبياء وبين أممهم في توحيد العبادة، أي في إخلاص العبادة لله عز وجل. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لقريش للمشركين حينما بعثه الله عز وجل قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، أي تعجبوا كيف يكون المعبود واحد مع أن الآلهة المتعددة التي يتوسلون بها ويتوسطون بها كثيرة. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي أن المشركين كانوا يعلمون ويفهمون على أن التوحيد والشهادة لله بالوحدانية أنه ترك تلك الأنداد جميعا، كل الأصنام الموجودة، كل الأشياء التي يتعلقون بها يتركونها، لأنهم يعلمون على أنهم يعبدونها. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي نحن نتوسط بهم إلى الله، وإلا هم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. إذا لا خلاف بين الأمم جميعا وأنبيائهم في توحيد الربوبية، أي توحيد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، كلهم يعترفون بهذا، ما في أحد يدعي أنه خلق نفسه أو خلق ابنه أو خلق دابته، ما أحد يدعي هذا. ولكن الخلاف أنهم يعبدون مع الله غيره، أي يتوسلون بهذه الأصنام، يتوسطون بها تلك المعبودات اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وغيرها من الأصنام الكثيرة. لأن مكة حينما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الكعبة 360 صنما، 360 هذه على الكعبة غير الأصنام الموجودة في بيوته. إذن هم يتوسطون بهذه الأشياء، فهم يعرفون على أن من قال لا إله إلا الله لا بد أن يترك تلك المعبودات كلها. أما في الأزمنة المتأخرة فتجد الإنسان يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يذهب إلى البدوي، إلى فلان، إلى فلان، إلى الأولياء، ويعمل الأشياء يدعوهم من دون الله يستغيث بهم، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، ويقول لك 70 مرة لا إله إلا الله، لأنه ما يعلم على أن عمله هذا نقض لا إله إلا الله. أما المشركون عرفوا على أن من قال لا إله إلا الله يجب عليه أن يترك كل المعبودات جميعا، ولهذا حدث القتال بينهم، فتجد الإنسان الأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه. لو كان المقصود به الكلمة فقط ما يمكن مثل هذا، كيف تقتل ابنك وتقتل أباك على كلمة يقولها؟ إذا يجب على المسلمين جميعا أن يتنبهوا لهذا الغلط الذي وقع فيه كثير من الناس في العالم الإسلامي جميعا، وهو شد الرحل إلى تلك القبور، تلك القباب، يذبحون لها من دون الله، يدعونها من دون الله، يستغيثون بها من دون الله، ويسمون هذا توسل بالصالحين، وهذا ليس توسل، هذا شرك، لأنك تدعوهم من دون الله، تطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لمثل هذه الأمور. من عنده مثل هذا إذا رجع لبلاده أن يبين للناس أن مثل هذا العمل لا يجوز. لا يجوز لك أن تذهب إلى صاحب القبر وتدعوه من دون الله، أو تذبح له من دون الله، أو تستغيث به من دون الله، هذا كله شرك بالله عز وجل. فلا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن أنت تخلص الدين لله عز وجل في عبادتك كلها، لأن الدعاء والاستغاثة والنظر هذا كله من أنواع العبادة. إذن الإيمان بالله هذا معنى، وهذه عقيدة الفرقة الناجية، أي أنهم يؤمنون بالله وحده لا يدعون معه غيره، كما يؤمنون أنه الرب الخالق المتصرف في هذا الكون، وهذا يشترك الناس في ذلك جميعا. إذن يجب علينا أن نفهم عقيدة الفرقة الناجية هي الشهادة لله بالوحدانية، أي يؤمنون بالله وحده لا يدعون معه غيره. الإيمان بالله وملائكته كما ذكرنا في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته. الملائكة خلق من خلق الله، الله عز وجل خلقهم وأسكنهم في سماواته، وهم ليسوا ببعيدين عنه، بل كل واحد منا معه من يراقبه. الله يقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، فمن أنكر الملائكة فقد كفر، لأن الإيمان ليس المقصود به تؤمن بشيء الذي تشاهده، وإنما الإيمان بالأمور الغيبية التي أخبر الله عز وجل بها في كتابه، أو أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الملائكة خلق من خلق الله، خلقوا من نور، نحن لا نشاهدهم، وقد شاهدهم الصحابة حينما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم موجودون، ولكن الله عز وجل مكنهم أن يتشكلوا بالصور التي يمكن أن يظهروا بها، لأن الملك لو جاء بصورته البشر لا يقدرون أن يطيقوا النظر إليه. ولهذا لما قال المشركون لولا أنزل مع أرسل معه ملك، قال الله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. الملك ما يمكن أن يأتي للبشر، والله قال لو كان في الأرض ملائكة مطمئنين نسلهم ملائكة، ولكن الرسل كانوا من جنس البشر، لأنهم هم الذين يألفونهم ويستطيعون أن يتحدثوا معهم. جبريل عليه السلام رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين. في حديث جبريل الذي سمعنا عنه أنه جاءهم في صورة ذلك الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني جاء في هذه الصورة. هذه الصورة مألوفة، لما دخل بينهم رجل مثلهم في هذه الصورة، ما حدث منهم يعني فرار، لكن لو جاء على صورته ما يبقى أحد، قد يموتون. الرسول رأى جبريل على صورته مرتين، حينما تأخر عنه الوحي في بداية الوحي بداية الرسالة، وكان يتلهف إلى رؤية جبريل مرة أخرى، تأخر الوحي، ولهذا قال المشركون أن ربه قلاه، يعني تركه، أدرى الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى. ثم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها قد سد الأفق، له 700 جناح، رآه بهذه الصورة. كذلك رآه على صورته ليلة الإسراء والمعراج، على الصورة التي خلقه الله عليها. فالملك لو نزل إلى الناس بتلك الصورة يموتون جميعا، ما يتحملون هذه الرؤية. إذن علينا أن نؤمن بأن لله ملائكة قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، الله مد رسول عليه الصلاة والسلام ب3000 من الملائكة، مدهم ب1000 ومدهم ب3000 ب5000، الملائكة كان عدد منهم مع الصحابة رضوان الله عليهم، وكان بعض الصحابة يتابع مشركا فلا يرى إلا وقد فجر ويجد عليه ذلك الأثر، ذاك الصوت الذي ضربه به. فأخبر رسول عليه الصلاة والسلام لما أخبره قال أولئك الملائكة الذين الله عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فأنزل الملائكة فكانوا يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس المعركة تلك أيضا أن إبليس حينما تبدل المشركين في سورة سراقة وقال يعني المشركين أنا معكم يعني ما أحد يغلبكم اليوم، وحينما دفعهم وراء الملائكة على الناس في صلاة العصر وصلاة الفجر، ولهذا حينما يذهب الملائكة الذين هم في صلاة العصر إلى الله عز وجل يخبرونها بأن عباده يصلون، وكذلك الملائكة الذين في الصباح وهكذا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. فالشاهد أن الملائكة موجودون وأن الله عز وجل أخبرنا به في كتابه وأنهم يتشكلون كما أراد الله عز وجل لهم ذلك، وهم جند من جند الله فعلينا أن نؤمن بهم. من عقيدة الفرقة الناجية الإيمان بالكتب، الكتب التي أنزلها الله عز وجل، أي كل نبي بعثه الله عز وجل إلى أمة من الأمم أنزل عليه كتابا فيه صلاح تلك الأمة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني كل نبي من الأنبياء الله عز وجل أرسله إلى قومه أيده بالمعجزات أنزل عليه كتاب يهدي به تلك الأمة، والكتب التي نعرفها نؤمن بها أي التي ورد ذكرها بالنص كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم والزبور، هذه نؤمن بالنص، والذي لم نطلع على اسمه نؤمن به بالجملة، أي نؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا على أنبيائه فيه صلاح تلك الأمة. والله عز وجل أخبر على أن تلك الكتب كلف بها من أنزلت عليهم، التوراة والإنجيل كلف بها بنو إسرائيل أي علماؤهم، ولكنهم لم يحفظوها، الله قال بما استحفظوا عليه من كتاب الله، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فلما كلفوا بحفظ تلك الكتب غيروها وبدلوها وحرفوها كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه. أما القرآن الذي هو الكتاب المهيمن على تلك الكتب كلها فالله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي تلك الكتب أوكلت إلى علماء بني إسرائيل وإلى العلماء مع أولئك الأنبياء فلم يحفظوها بل غيروا وبدلوا. وأما كتاب الله عز وجل فالله تكفل بحفظه، ولهذا بقي محفوظا من تاريخ نزوله إلى أن تقوم الساعة إلى أن يشاء الله رفعه، لم يغير فيه حرف واحد، وهذا من فضل الله عز وجل، والحكمة ظاهرة في مثل هذا. أولئك الأنبياء بعثوا إلى أقوامهم، أي كل واحد أرسل برسالة خاصة إلى جماعة خاصة، فإذا انتهت انتهى الكتاب لا حاجة عليه. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة وإلى قيام الساعة، فلا بد أن يحفظ لها دستورها وهو كتاب الله عز وجل الذي فيه ما ينفعها وما يحفظ عليها دينها ودنياها، لأن كتاب الله عز وجل لم يفرط الله فيه من شيء كما قال تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكتاب الله عز وجل محفوظ وهو متضمن لجميع ما تحتاج إليه البشرية في دينها ودنياها، ولهذا كتاب الله عز وجل لم يخالف حقيقة علمية لا نظرية، لا يجوز إخضاع كتاب الله للنظريات بحيث يقول والله مكتشف كذا وكذا إذا نبادر نقول القرآن دل على ذلك، لأنها نظرية عقدا تتخلف وتتغير، وكتاب الله عز وجل لا يتغير ولا يتبدل، ولكن الحقائق العلمية كتاب الله عز وجل لا يخالفها أبدا. إذا كتاب الله حفظ لأنه سيبقى إلى آخر الزمن إلى أن تقوم الساعة، فالله تكفل بحفظه، ما في مجال للحديث عن حفظه وكيف كان ذلك في جمع القرآن أولا وكذلك حفظه في الصدور، هذا ما في وقت للحديث عنه، ولكن نحن نؤمن بأن كتاب الله عز وجل حفظ ولا يزال محفوظا، وكل طائفة أو فرقة تدعي أن في القرآن نقصا فهي تخالف ما قاله الله عز وجل. إذا جاءت طائفة وأضلها الله وادعت أن في الكتاب نقصا أو فيه تحريف، هذا الكلام الذي تقوله يرد عليه قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا نحن نؤمن بالكتب التي أنزلها الله على الأنبياء جميعا، ما جاء مسمى أي مذكور اسمه آمنا به باسمه، وما لم يسمى نؤمن بأن الله أنزل على كل نبي كتابا يصلح تلك الأمة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وتلك الأمم أنزل الله عز وجل على رسلها الكتب التي فيها المصلحة وفيها التشريع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية المنصورة الإيمان بالرسل جميعا، يعني من عقيدة أنهم يؤمنون بكل ما كل رسل أرسله الله. الرسل الذين شموا في كتاب الله 25، تجدون أسماءهم في سورة الأنعام في قوله تبارك وتعالى: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم ثم سرد 18 نبيا ثم السبعة متفرقون في كتاب الله ثمود إلى آخره. أي أن الأنبياء الذين وردت أسماؤهم في كتاب الله نؤمن بهم بأسمائهم، ومن لم يسمى نؤمن بهم جملة. والله عز وجل قال في كتابه: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يعني كل أمة أرسل فيها رسول، منهم من قصهم الله عز وجل علينا في كتاب الله، ومنهم من لم يقصص علينا. أي الفرقة الناجية تؤمن بكل الرسل، آمن الرسول والمؤمنون جميعا بجميع الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه، إما بأسمائهم أو بأوصافهم، وأن الله عز وجل أرسل رسلا كثيرون جدا نحن نؤمن بهم كما أخبر الله عز وجل. وكذلك من عقيدة الفرقة الناجية الإيمان بالبعث بعد الموت، وهذه من العقائد المهمة التي صار فيها النزاع بين الأنبياء وبين أممهم. كل الأمم ما أمة إلا أنكرت البعث، وكانت هذه الأمة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم القضيتان المذكورة بينهما في كتاب الله الإيمان بالله واليوم الآخر. تقرأ في كتاب الله تجد الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. اليوم الآخر هو البعث يوم القيامة، وبعد هذه الأجساد بعد أن تبلى وتتفتت، وهي التي أشكلت على أولئك الذين أدخلوا عقولهم حينما جاء ذاك الرجل بذاك العظم يفتته ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزعم أن الله يبعث هذا؟ وإذا قرأنا في كتاب الله نجد أنهم يستبعدون كيف هذه العظام تعود مرة أخرى، كيف هذه الأجساد تعود مرة أخرى بعد أن صارت ترابا. الله عز وجل قال في هذه الآية، لأن الرسول قال لذلك الرجل: نعم يبعثك الله ويدخلك النار. قال الله وضرب لنا مثلا: إيم رأيه وأما ضعني حين بلاغ وقال لا خيسنا قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. يقول ضرب لنا مثلا يجي فتة العظم هذا يقول: من يحييه؟ ونسي كيف أوجده الله أولا. لو تذكر الإنسان كيف كانت حالته الأولى ومما أوجده الله عز وجل لما استصعب أن يعاد مرة أخرى بعدما صار ترابا. يعني في سورة التراب ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي أنه خلق من نطفة بل من جزء صغير لا قيمة له فأوجده الله عز وجل وأصبح رجلا يخاصم. لو تذكر الإنسان كيف خلق لما أنكر كيف يعاد، لأن القاعدة العامة أن الإعادة أهون من الابتداء، لكن هذا عند الناس. أما الله عز وجل لا فرق عنده بين الابتداء والإعادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وإذا قرأنا في كتاب الله نجد أمثلة كثيرة ذكرها الله عز وجل محسوسة للبعث، كيف يبعث الله الموت الله الموتى. ذكر سورة قصة البقرة اللي هي قصة بني إسرائيل الذين قتلوا قتيلا ولم يعرفوا القتيل من هو، فأمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة، فتشرطوا على موسى عليه السلام وقالوا كيف وصف هذه البقرة، أن يصفها لهم، وما زالوا يتعنتون حتى بلغ الوصف ما يريدون، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كانوا يفعلون. ما هو في الآية؟ قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. يعني لما اختلفوا في القتيل هذا من قتله ولم يجدوا شاهدا يشهد، الله عز وجل أمرهم أن يذبحوا بقرة وأن يأخذوا جزء من هذه البقرة فيضربوا بها ذلك الميت، فقلنا اضربوه ببعضها، فلما أخذوا تلك الوصلة لحم ضربوا بها ذلك الميت قام. قال الله عز وجل كذلك نحيي الموتى، قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، فلما ضربوه قاما وتكلم وقال قتلني فلان ثم رجع. الشاهد من هذا أن هذا دليل حسي في هذه الدنيا لمشاهدة إحياء الميت. كذلك في قصة إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هو مؤمن بأن الله يحيي الموتى لكن أراد ينظر للكيفية، قال كيف تحيي الموتى؟ أمره الله عز وجل أن يأخذ 5 من الطيور يقطعها يخلط لحمها مع بعض يوزعها ثم يدعوها، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. قطعها وخلط لحمها مع بعض ثم دعاها فكل وصلة رجعت إلى مكانها وجاءت إليه تسعى. هذه قدرة الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالبعث، يؤمنون بالبعث، هذه الأجساد اللي موجودة الآن هي ستعاد بعينها، أما الذين يقولون أنها تعاد في أجسام أخرى فهؤلاء مخالفون، مثل ما يقول الفلاسفة والنصارى وغيرهم أيضا من أهل البدع. الأجساد هذه هي التي تعود لأنها هي التي تشهد يوم القيامة. الله يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، أي أن الإنسان يوم القيامة حينما يعذر الله عز وجل إليه وينشره ذلك الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، الله عز وجل يقول له هل ظلمك كتبتي وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هو يجادل الإنسان خصيم ومجادل في هذه الدنيا وفي الآخرة، يقول نعم. نكتفي بهذا القدر، ومثل هذا اليوم إن شاء الله الدرس في هذا الكتاب.